هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين أنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج.
سمعنا أفضل، حياكم الله. في الحلقة السابقة تحدثنا بانتشار اللغة الفارسية في أصقاع العالم المختلفة بفضل حملة الفكر الإيراني، وذكرنا أن سلاطين الدولة العثمانية المترامية الأطراف تأثروا باللغة الفارسية وآدابها كثيرا. ويقول المؤرخ الأمريكي أرنولد توينبي بهذا الشأن: إن السلطان سليم العثماني كان متأثرا بالحضارة الإيرانية، وإنه حينما فتح نصف قارة أوروبا وفتح مصر نشر معالم الحضارة الإيرانية هناك. ويواصل توينبي: إن مؤسس الدولة الصفوية في إيران الشاه إسماعيل الصفوي والسلطان سليم العثماني كلاهما تربيا في أحضان الحضارة الإيرانية. ويذكر التاريخ أن السلطان سليم كان ينظم الشعر بالفارسية التي كانت رائجة أنذاك في بلاطه.
وعلى ما يبدو فإن سلاطين آخرين في الدولة العثمانية كانوا محبين للغة الفارسية وأدبها، ومن أولئك السلطان بايزيد. وتذكر الوثائق التاريخية أن السلطان بايزيد كان يكرم الشعراء الإيرانيين والكتاب والمؤرخين. أما السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية عاصمة الدولة الرومية وهي الأستانة فيما بعد وإسطنبول حاليا، فقد كان يحفظ قصائد للشعراء الإيرانيين. وإذا كان هذا حال سلاطين آل عثمان، فإن شعراءهم كانوا يقلدون الشعراء الإيرانيين.
مستمعينا الأفاضل، ولا بد من القول هنا إن الأدب التركي في العصر العثماني نثرا وشعرا أسس له أتراك من أصول إيرانية كانوا يتكلمون بالفارسية. والملفت للنظر أن الأتراك لم يأخذوا من الأدب الفارسي جماله وحسب، بل استوحوا كذلك منه أفكاره.
إن أول شاعر أنشد الشعر بالتركية هو الشاعر بهاء الدين بن الشاعر العارف جلال الدين المولوي صاحب ديوان المثنوي والمعروف في تاريخ الأدب والعرفان بمولانا. وعلى نسق المثنوي ألف بهاء الدين مجموعة شعرية تتكون من 156 بيتا بالتركية مع أبيات بالفارسية.
وفي القرن الخامس عشر الميلادي تأثرت الآداب التركية بالآداب الفارسية، وعديد من شعرائها مثل الجامي وأمير علي شير نوائي. وهناك شعراء آخرون أثروا كثيرا في الأدب التركي المنظوم مثل صائب الإصفهاني. وكيفما كان فإن شعراء الدولة العثمانية كانوا محيطين باللغة الفارسية، ومن أولئك الشاعر عماد الدين نسيمي الذي كان ينظم الشعر بالفارسية والعربية، أما ديوانه فكان بالتركية.
مستمعينا الكرام، ما زال برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الأفاضل، انتشرت اللغة الفارسية وآدابها إضافة إلى آسيا الصغرى في بلاد البلقان في شرق أوروبا، ومن الجدير أن نذكر هنا أن من أهم الشروح لديوان الشاعر الإيراني شمس الدين حافظ الشيرازي شرحا لمحمد سودي من أدباء البوسنة والهرزك، وكان محمد سودي شخصا فاضلا يجيد اللغتين العربية والفارسية، وقد عمل معلما في بلاط الدولة العثمانية.
أما الأتراك المغول الذين تسلطوا على بلاد تركستان الشرقية فكانوا يجيدون اللغة الفارسية أيضا، وفي المستندات التاريخية الخاصة بهؤلاء القوم ما يؤشر على تأليف كتاب حول تاريخ المغول بالفارسية من قبل الأمير المغولي حيدر ميرزا، وكان للثقافة الإيرانية رواج في بلاد الأندلس وجنوب إسبانيا التي فتحها المسلمون في العصر الأموي.
وتأثرت إسبانيا كثيرا بالثقافة الإيرانية، حتى إن مخطوطات لمؤلفات مشاهير الفكر الإيراني مثل حمزة الإصفهاني وأبي نصر الفارابي والشيخ الرئيس ابن سينا كانت تباع بأثمان باهظة. وعلاوة على هذا، فإن المكتبات العامة في مدينة طليطلة في إسبانيا كانت تحتضن آلاف الكتب بالفارسية.
أما وصول الإسلام إلى بلاد الصين فتؤكد الأدلة التاريخية على أنه وصل إلى تلك البلاد على أيدي الإيرانيين، وفي رأي البروفيسور شيفر فإن أكثر مسلمي الصين ينحدرون من أصول إيرانية، وهكذا في الإمكان الوصول إلى هذه النتيجة، وهي أن اللغة الفارسية ومنذ القرن الهجري السادس أصبحت لغة عالمية، لغة العلوم والآداب والمعارف والفنون والإدارة والسياسة والحكم. وفي المستطاع القول إن مكانة اللغة الفارسية في العالم الإسلامي كما كانت اللغة اللاتينية في العالم المسيحي خلال فترة القرون الوسطى.
حضرات المستمعين الأفاضل، في الحلقة القادمة سنفتح بابا للحديث حول مشاهير الفكر الإيراني بشكل منفرد، حيث سنطل على شخصيات لامعة ولدت في إيران وساهمت في نشر الفكر الإيراني في أرجاء العالم.
لكن مستمعين الكرام، القدر كتب لتلك الشخصيات الفذة أن تدفن في خارج إيران. لم يبق لنا إلا أن نودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد، والسلام خير ختام.
إلى اللقاء.